أهلا بالجميع في هذا الغوص المعرفي الجديد. نحن اليوم أمام تفكيك لأسبوع حافل بل واستثنائي بكل المقاييس في عالم التقنية.
أسبوع مليء بالصدمات التقنية بصراحة.
تماما. الحديث هنا عن الأحداث المتسارعة التي شهدناها في شهر مارس من عام 2026. الهدف الأساسي من نقاشنا اليوم هو استخلاص أهم الرؤى من مجموعة من التقارير الحديثة.
تقارير غطت مؤتمرات ضخمة جدا.
صحيح، مثل مؤتمر الهواتف العالمية في برشلونة ومؤتمر جي تي سي، بالإضافة إلى حدث أبل الاستثنائي. الفكرة هنا هي مساعدة المهتمين على استيعاب هذه التغييرات الهائلة التي تحدث دفعة واحدة.
التغيير لم يعد تدريجيا، يعني نحن نرى قفزات.
بالضبط، بدءا من الأجهزة القابلة للطي التي تكسر القواعد، وصولا إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي التي قد تجعل أجهزتنا الحالية بالية تماما. حسنا، دعونا نفكك هذه التفاصيل. عالم التقنية اليوم لم يعد يطلب من المستخدمين الاختيار بين القوة والمرونة، بل أصبح يقدمهما معا.
المثير للاهتمام هنا حقا هو أننا لا نشهد مجرد إعلانات عن أجهزة جديدة.
تقصدين أن الأمر أعمق من مجرد مواصفات؟
أعمق بكثير. نحن نشهد إعادة تصميم كاملة للبنية التحتية للحوسبة. هناك تغيير جذري في كيفية تعريفنا لمفهوم الكمبيوتر بحد ذاته. لم تعد هناك خطوط فاصلة واضحة.
وهذا يعني يأخذنا مباشرة إلى القسم الأول من نقاشنا، مرونة الأجهزة ونهاية تلك الخطوط الفاصلة. إذا نظرنا إلى ما قدمته شركة لينوفو في مؤتمر الهواتف العالمية، سنجد هذا التوجه واضحا.
جهاز الألعاب المحمول القابل للطي.
نعم، يمكن وصفه بأنه زواج مذهل بين جهاز مثل ستيم ديك وجهاز لوحي متطور جدا.
الهندسة خلف هذا الجهاز يعني ملفتة جدا.
الأرقام وحدها تحكي القصة. نحن نتحدث عن شاشة مرنة من نوع أوليد بحجم 7.7 بوصة في وضع الطي،
وهو حجم ممتاز جدا لحقيبة الظهر بالمناسبة.
صحيح، لكن السحر يبدأ عند فتح الجهاز، حيث تتحول الشاشة إلى مساحة 11.6 بوصة. هذه تجربة تقارب أجهزة اللابتوب بالكامل، مع وحدات تحكم قابلة للفصل تشبه فكرة نينتندو سويتش.
هذا التحول يحل مشكلة كبيرة في السوق. المستخدمون اليوم لم يعودوا راغبين في تقديم تنازلات. لماذا أختاروا بين قابلية النقل وبين قوة الأداء إذا كان بإمكاني الحصول عليهما معا؟
بالضبط، الجهاز يتكيف معك وليس العكس.
هذا الجهاز يمحو حرفيا الحدود بين جهاز الألعاب المحمول والجهاز اللوحي والحاسوب المحمول. لم تعد هناك فئات منفصلة بعد الآن.
وهذا يأخذنا إلى هجوم آخر، هجوم مزدوج وشرس من شركة أبل. حدث استثنائي أقيم في نيويورك ولندن وشانغهاي في نفس الوقت.
أسبوع كبير كما وعد تيم كوك.
أسبوع كبير بالفعل. النجم هنا كان جهاز ماك بوك إير الجديد بشريحة M5. أبل تدعي أنه أسرع حاسوب محمول نحيف وخفيف في العالم.
طيب، دعنا نفكك هذه المقارنة التقنية المذهلة بين شريحة M5 والجيل السابق M4.
تفضلي.
الشريحة الجديدة مبنية على معمارية 3 نانومتر من الجيل الثاني لشركة TSMC، والتي تعرف بـ N3P.
وهذا يترجم إلى أرقام أداء مجنونة.
تماماً، الأداء أحادي النواة قفز بنسبة 20% ليصل إلى 3840 نقطة، والأداء متعدد الأنوية ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 15625.
والأكثر إبهاراً من السرعة هو استهلاك الطاقة.
صحيح، الانخفاض في استهلاك الطاقة وصل إلى 15% ليستقر عند 12.75 واط. السعة التخزينية الأساسية أيضاً تضاعفت لتصبح 512 جيجا بايت.
هذه المعادلة، يعني زيادة في الأداء مع تقليل استهلاك الطاقة، هي التي تغير قواعد اللعبة. لكن أبل لم تتوقف عند الأجهزة الرائدة فقط.
الإطلاق الموازي كان مفاجأة للكثيرين.
نعم، إطلاق هافيج آيفون 17E بسعر $599 فقط. نحن نتحدث عن أرخص آيفون يدعم تقنية ماكسيف ودرع السيراميك من الجيل الثاني.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن استراتيجية أبل واضحة جدا وتوسعية بشكل شرس.
كيف ذلك؟
من خلال استهداف السوق الاقتصادي بهذا السعر، هي لا تبيع مجرد هاتف، بل تفتح باباً واسعاً لملايين المستخدمين الجدد للدخول إلى نظامها البيئي، وبمجرد دخولك أنت تصبح جزءاً من شبكة الخدمات والاشتراكات.
تكتيك ذكي جداً. إذن ماذا يعني كل هذا؟ أجهزة مرنة، شرائح فائقة القوة. نحن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو صدمة البنية التحتية وعصر وكلاء الذكاء الاصطناعي،
أو ما يعرف بـ Agentic AI.
بالضبط، وهنا يجب أن نتوقف عند التحذير الصارم الذي أطلقه جينسن هوان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في مؤتمر GTC.
تصريح هوان كان صادماً حقاً.
لقد حذر بوضوح من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة ستزيد الطلب على التوكنز أو الرموز بمقدار 1000 ضعف.
1000 ضعف ليس رقماً عادياً، هذا يعني زلزالاً في البنية التحتية.
لتبسيط الفكرة لمن يتابعنا، دعونا نأخذ مثالاً توضيحياً. نموذج ذكياً مثل GPT-4، إذا طرحت عليه سؤالاً، قد يستهلك حوالي 1000 رمز لفهم السؤال وتوليد الإجابة،
وتتوقص العملية هناك.
صحيح، لكن الوكيل المستقل أو الأيجنت لا يجيب فقط، أنت تعطيه هدفاً وهو ينفذ ربما 100 مهمة متسلسلة للوصول إلى النتيجة.
يقوم بالبحث، يقرأ المستندات، يكتب أكواداً برمجية، ثم يختبر تلك الأكواد ويصححها.
وعندما نضرب هذه المهام المعقدة في ملايين المستخدمين يومياً، نصل إلى حتمية مرعبة. العالم سيحتاج لبناء مراكز بيانات أكبر 1000 مرة، والنتيجة أسعار وحدات المعالجة الرسومية GPUs لن تنخفض بل سترتفع بشكل جنوني.
هذا التوسع المهول في الخلفية هو ما يسمح لنا برؤية ابتكارات مذهلة في الواجهة الأمامية، وهذا يقودنا لتجربة شاومي.
تجربة شاومي مع وكيلها الذكي مايكلو كانت بمثابة إطلالة حقيقية على هذا المستقبل.
مايكلو يجسد فكرة التواجد في كل مكان،
ينتقل بسلاسة مذهلة بين الهاتف المحمول وحاسوب اللابتوب والجهاز اللوحي، بل وحتى أجهزة المنزل الذكي.
الفارق الجوهري هنا والذي يجب أن ننتبه له هو أن مايكلو ليس مجرد مساعد كسيري أو مساعد جوجل،
ليس مجرد أداة تلقي أوامر.
تماماً، هو وكيل يتخذ القرارات وينفذها بشكل مستقل، والأهم من ذلك أنه ينقل السياق بين الأجهزة. تخيل أنك تبدأ بحثاً على هاتفك في الطريق، وعندما تفتح حاسوبك تجد الوكيل قد أكمل العمل ومستعد لعرض النتائج دون أن تعيد الشرح.
هذا هو التجسيد الفعلي لعصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. لكن كما هو الحال مع أي قفزة تقنية، هناك دائما ضريبة، وهذا يأخذنا للقسم الثالث، التكلفة الخفية، التقادم المخطط ومفارقة التبني.
ملف ويندوز 12 وشريحة NBU.
بالضبط، مايكروسوفت تتجه بقوة نحو جعل نظام ويندوز 12 نظاما يضع الذكاء الاصطناعي أولا. هذا يعني أن النظام سيتطلب شريحة ذكاء اصطناعية مخصصة تعرف بـ MPU لكي يعمل بكامل طاقته.
وهنا يبرز الجانب المثير للجدل.
لنحلل هذا المشهد بحيادية. لدينا اليوم أجهزة قوية جداً، أجهزة جبارة تعتمد على معالجات مثل Intel Core i9-14900K أو AMD Ryzen 9-7950X.
هذه المعالجات تفتقر للشريحة NPU المدمجة المطلوبة للنظام الجديد.
AI 300 ستكون مدعومة بالكامل.
هناك انقسام في الآراء حول هذه الخطوة. البعض يرى أن مايكروسوفت تقود المستقبل بشجاعة نحو أجهزة الكمبيوتر المدعومة هيكلياً بالذكاء الاصطناعي، وهذا يتطلب تضحيات عتادية.
والبعض الآخر؟
البعض الآخر يتهم الشركة صراحة بانتهاج التقادم المخطط لإجبار الملايين من المستخدمين والشركات على دورة تحديث ضخمة ومكلفة لأجهزتهم.
دورة ترقية إجبارية. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذا الاحتكاك لا يقتصر على الأجهزة فقط، بل يمتد إلى من يصنعون المحتوى.
مفارقة مؤتمر مطوري الألعاب GDC.
نعم، المفارقة المدهشة. الإحصائية تقول إن 68% من الاستوديوهات تستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً.
رقم كبير جداً.
لكن المفاجأة هي أن 53% من المطورين يعتقدون أن هذا الذكاء الاصطناعي يضر بصناعة الألعاب. الجميع يستخدمه والجميع تقريبا يكرهه.
تناقض غريب، لكنه منطقي إذا فككناه. التقنية تستخدم هنا للضرورة القصوى، كأداة لتقليل التكاليف وتوليد الأنسجة البصرية أو إجراء الاختبارات الآلية.
مهام متكررة ومجهدة.
نعم، لكن الخوف الحقيقي والسبب وراء هذا الكره يكمن في فكرة استبدال الإبداع البشري. المطورون يخشون أن تتحول صناعتهم من فن شغوف إلى خط إنتاج آلي للمحتوى.
أذكر مقولة تم تداولها لأحد المطورين المجهولين في المؤتمر تلخص هذه الحالة تماماً. قال: نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لأننا مضطرون لذلك، المنافسون يستخدمونه، ولا يمكننا التخلف عن الركب، لكن هذا لا يعني أننا سعداء بذلك.
مقولة تلخص مفارقة التبني في عصرنا الحالي: أنت مجبر على استخدام تقنية قد تكون خائفا من عواقبها الطويلة الأمد.
وهذا يضعنا أمام خلاصة هذا الغوص المعرفي العميق. لقد استكشفنا 3 محاور كبرى اليوم.
المحور الأول كان المرونة الفيزيائية للأجهزة، كما رأينا مع حاسوب لينوفو وشرائح آبل الفائقة.
والمحور الثاني كان الانفجار المهول في وكلاء الذكاء الاصطناعي، بدءا من تحذيرات إنفيديا حول البنية التحتية وصولا لابتكار شاومي.
والمحور الثالث هو مفارقة تبني التقنية، سواء من خلال ترقيات ويندوز الإجبارية أو صراع مطوري الإلعاب.
التكنولوجيا تتطور لتصبح مرنة وقوية بشكل مخيف. التحدي الأكبر اليوم هو مسؤوليتنا في توجيهها لتخدمنا لا لتستبدلنا. ومن الضروري جدا أن يدرك الجميع أننا نقف على أعتاب دورة ترقية إجبالية تقريبا، سواء في اعتاد الحواسيب الشخصية أو في البنية التحتية العالمية.
وهذا يطرح سؤالا مهما، فكرة تستحق التأمل.
تفضلي.
إذا كانت وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل مايكلو ستعمل قريباً باستقلالية تامة عبر جميع أجهزتنا، وإذا كانت أجهزة مثل حاسوب لينوفو تمحو الحدود الفيزيائية بين الشاشات،
نعم،
فهل سيأتي يوم قريب نفقد فيه تماماً القدرة الإدراكية على التمييز بين استخدام جهاز إلكتروني كأداة وبين التعايش المستمر مع كيان اصطناعي يرافقنا في كل مكان ويتخذ القرارات نيابة عنا؟
تساؤل عميق ومخيف في نفس الوقت، ويترك مساحة واسعة للتفكير في شكل علاقتنا المستقبلية مع التكنولوجيا. شكرا لكل من رافقنا في هذه الجلسة التحليلية، وندعوكم دائما لمواصلة البحث والتعلم والتأمل في هذا العالم المتسارع.